نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله جميعا.
نبدأ معكم أحسن الله إليكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع الذي رمز لاسمه بألف عين. يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا أعمل المعصية ثم أتوب، لكنني أرجع مرة أخرى للذنب وأشعر بحسرة وندم، ويعينني الله ثم أتوب، ولكن تغلبني نفسي أو بعض قرناء السوء فأعود مرة أخرى. أرجو أن توجهوني لكيفية الخلاص من هذه الحال، وهل للتوبة عدد محدد أو وقت محدد؟ أرشدوني ودلوني، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومتابعهم بإحسان ومن سار على نهجهم فاهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال جيد، وهو يكثر الحقيقة بعض الإخوة فعلا الذين يعني يبتلون فيقعون فيما يقعون فيه. ومعلوم قطعا أن كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التواب، بل قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون أو فاستغفرون فاغفر الله لهم. إن شاء الله أنت على خير يا أخي، وسؤالك إن شاء الله يدل على يعني صدق وعلى حرص على التوبة وعلى شعور أيضا بالندم وعلى محاولاتك الحمد لله، وهذه محاولة طيبة، ولا شك أن باب التوبة مفتوح وليس له وقت محدود إلا بالوفاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر أو تبلغ الروح الحلقوم، وإلا الوقت مفتوح. أحب أخي الكريم والإخوة الجميع المستمعين أن يعلموا أن ابن آدم يحيط به أعداء كثير من شياطين الإنس والجن، يحسنون القبيح ويقبحون الحسن، وأيضا يضم إليهم النفس الأمارة بالسوء كما أشار السائل جزاه الله خيرا، والشيطان والهوى، كل أولئك يدعونه يعني ويقودونه إلى مهاوي ردى وإلى موبقات وذنوب صغائر وكبائر، وفعلا يسوقونه في مغريات الحياة وداعيات الهوى. وبالفعل المسلم يقترن مع ذلك، هو كما أشار الفاضل يقترن بذلك ضيق وحرج وشعور بالذنب والخطيئة، وهذا حسن ما لم يصل إلى أن تنغلق أمامه أبواب الأمر، حينئذ لا، أو يدخل في دائرة اليأس من روح الله عز وجل. فلكن الله سبحانه وتعالى بلطفه، وهو أعلم بمن خلق، وهو الرؤوف الرحيم، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلطفه ورحمته فتح لعباده أبواب التوبة ودلهم على الاستغفار، وجعل لهم أيضا هذا جانب آخر ينبغي أن تتنبه له أخي الكريم، وجعل لهم من أعمالهم الصالحة كفارات. إذن فتح باب التوبة ودل على الاستغفار عز شأنه، وجعل من الأعمال الصالحة كفارات، وأيضا في الابتلاءات مكفرات كذلك، بل بفضله ومنه قال عز شأنه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وهو يعلم ضعفنا سبحانه وتعالى، ولهذا جعل لنا في التوبة ملاذا مكينا وملجأ حصينا، يلجه المذنب معترفا بذنبه، مؤملا في ربه، نادما على فعله، غير مصر على خطيئته، يحتمي بحما الاستغفار ويتبع السيئة الحسنة. وهذا أنصح به أخي، أنك أيضا تتبع السيئة الحسنة، فيكفر الله عن سيئاته ويرفع درجاته، بل بفضله ومنه يبدل سيئاته حسنات. فإذا يا أخي، التوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظم، حتى الكفر، بل الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل قال لقتلة الأنبياء والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. مع عظم هذا الجرم وهذا في حق الله عز وجل، ومع هذا كان هذا النداء الإلهي الكريم اللطيف: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن يا أخواني، ربنا فتح لنا أبواب التوبة، وفتح أيضا، بسط يده عز شأنه بالليل ليتوب مسوء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أكفر ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي التزيين العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز شأنه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. ولهذا أقول لك يا أخي، من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن سوء، فظن بربك خيرا، ارجع إلى ربك. وأقول لك ولإخواننا ولأنفسنا أيضا، لنا جميعا: من تدنس بشيء من قدر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار، فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. لاحظ هذا الحديث يا أخي، هذا يكاد ينطبق على حالك. في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب عبد فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخرين، حتى قال في الرابعة: فليعمل ما شاء. بمعنى كل ما أذنب قال الله: علم أن له عبدا، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبد، مرتين أو ثلاث، وهو يأتي بالذنوب ثم يتوب ويتوب. قال الله عز وجل في الرابعة: فليعمل ما شاء. يعني ما دام على هذه الحال، كلما أذنب ذنبا استغفر منه غير مصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين. والإصرار يا أخواني، الإصرار في القلب، بمعنى عازم على أنه على الذنوب. أما كونه يتوب صادقا ثم تزل نفسه أو يزل به هوى أو شيطان، هذا وارد، فإذا تاب تاب الله عليه. ولهذا جاء أيضا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، الرجل يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: وذنباه وذنوباه مرتين وثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. ثم قال له، يعني الرسول قال للرجل: أعد، فأعاد. ثم قال له: أعد، يعني قل: اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال: أعد، فأعد. قال: أعد، فأعد. قال: قم، فقد غفر الله لك. لا تيأسوا يا إخواني ولا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا أيضا حديث آخر يكاد أيضا كذا ينطبق مع حالتك أيها السائل الكريم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويثاب عليه. قال: ولا يمل الله حتى تملوا. وعلي رضي الله عنه سئل عن العبد يذنب، قال: يستغفر الله ويتوب. قال: فإن عاد؟ قال استغفر الله ويتوب. قال فإن عاد قال استغفر الله ويتوب. قيل حتى متى؟ لاحظ كلام علي رضي الله عنه وهو الحكيم الفقيه. قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور. فالمسلم يخطئ ويعود ويخطئ ويتوب ويخطئ ويتوب. وقيل الحسن رحمه الله أيضا، والحسن معروف بفقه من كبار التابعين، يقول ألا يستحي أحدنا، قيل له يعني الحسن، ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ ماذا قال الحسن؟ قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. إذن كما قلت في أم أطلع هذا السؤال، هناك توبة وهناك استغفار، وينبغي أن تضم إليها أعمال صالحة، أو أولها طبعا المحافظة على الفرائض، ثم التطوعات تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات من التطهر والصيام والصدقات والحج والجهاد والبر الوالدين والإصلاح بين الناس إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله يقضي فريضة فرض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة من خطيئاتك والأخرى ترفع درجة، والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. كل ذلك في صحيح مسلم. وهذا باب واسع لا يكاد يقع تحت حصر. أيضا ما يضاف إلى ذلك طبعا من طلب الرزق وإطعام الطعام وحصره، كل هذه مكفرات ورفع درجات، وطلب العلم، قضاء الحوائج، حضور مجلس الذكر، الرحمة بالمهايب، إباطة الأذان الطريق. فأيضا ما يصيب المسلم من بلاء وفي النفس والمال والولد وما يعرض مصائب الحياة ونوائب الدار كلها كفارات للذنوب. والحديث الصحيح ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى شوكة يشاكها، وفي رواية إلا رفع الله بها درجة وحط بها خطيئة. فإذا العبد يا أخواني يتجه إلى ربه بعزم صادق وتوبة نصوح موقنا برحمة ربه واجتهد في الصالحات دخلت الطمأنينة إلى قلبه وانفتحت أمامه أبواب العمل. فابشر يا أخي إن شاء الله وارجع إلى ربك ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أسأل الله سبحانه يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأرزقنا التوبة النصوح، إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات المباركات وإجابة ضافية على هذا السؤال. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا أحد أخوه المستمعين له سؤال يسأل فيه عن فضل أو ميزة مجيء يوم عرفة في يوم الجمعة. يقول هل صحيح أنه لو صادف يوم عرفة يوم جمعة فإن هذه الحجة تعدل سبع حجات أم لا؟
هذا الحديث لا يصح، يعني فيه سبع حجات وفي بعضهم قال أيضا سبعون حجة أو 72 حجة. حديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يوم الجمعة له فضله، وأيضا إذا صادف الحج يوم عرفة وجمعة له فضله على كل حال، لكن الفضل لا يرجع لهذا. الإمام القيم رحمه الله ذكر الحقيقة في إذا في زاد المعاد إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة ذكر يعني بعض مزايا، منها يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو يوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا قد يكون فعلا للوقفة يوم الجمعة، وقفة عرفة إذا صادفت يوم الجمعة أن يكون لها مزية على غيرها من الأيام. من ذلك اجتماع اليومين هذه يوم عرفة مع يوم الجمعة لا شك أنه له فضل. وأيضا يوم الجمعة أخبر النبي أن في ساعة لا يوفقه عبد المسلم وهو قائم يصلي إلا استجيب له. فإذا كان يوم عرفة يرجى الرجاء أعظم، ولا سيما مع أهل الموقف، وأهل الوقف واقفون في الدعاء والتضرع في ذلك اليوم عشية عرفة، ويباهي بهم الله الملائكة ويصادف يوم الجمعة. من هذا الباب أيضا له تأثيره. كذلك أيضا يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وقفته يوم الجمعة. وأيضا فيه اجتماع، يقول ابن القيم اجتماع الخلائق، لأن يوم الجمعة المسلمون كلهم يصلون يوم الجمعة. وعرفة، فكل المسلمين في ذلك اليوم كما قال من أقطار الأرض الخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل اجتماع المسلمين جميعا في مساجدهم ووقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل فيه من سواه. وأيضا يوم الجمعة يوم عيد معروف عيد الأسبوع، ويوم عرفة يوم عيد كما جاء في الخبر أيضا. فإذا فهذا فمن هنا، لكنه طبعا يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، يوم عرفة يوم عيد عرفة، لكن يوم الجمعة عيد لأسبوع للمسلمين كلهم. أيضا هو يوافق كذلك اليوم الذي أكمل الله به الدين، لأن طبعا في اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. فهذه قد تكون فعلا مزايا يعني كما ذكر ابن القيم يختص بها يوم الجمعة حين يكون يوم عرفة، لكن الحديث الذي يعني سأله السائل هذا لم يثبته أهل العلم ولم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا المستمع أبو أنور يسأل يقول أريد السؤال عن الصليب، ما هي أشكاله وهل يعد علامة الزائد أو الضرب التي نراها من أشكال الصليب؟ لأن ذلك أشكل علي وعلى كثير من الإخوان ولم أجد له جوابا، أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم.
ولا شك طبعا الصليب الذي يعني عليه النصارى كما يعني هو معروف، هم يقولون أنه عبارة عن خطين أو خطين متقاطعين طبعا طولي، واحد طولي وواحد عرضي، أحدهما طولي والآخر عرضي، بحيث يقطع الخط العرضي الخط الطولي، وتكون الجهة العلوية من الخط الطولي أقصر من السفلية، وهذا هو يعني الشكل الأشهر من الصلبان التي أحدثها طبعا النصارى، وهي مأخوذة طبعا معروفة من الخشبة التي يصلب عليها من يصلب، لأنه يصلب وتمد يديه بحيث يعني تتوافق مع 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 مع, مع بدن الإنسان وهو مصلوب ويداه مندودة الثانية يمينا وشمالا، فحينما يرد صلبه أو قتله، فهذا هو أصل الصليب. وإذا كان بهذا الصورة هذا قطع صليب، وهذا مطلوب إزالته ونقضه من هذا النوع. أما مجرد يعني خطين متقاطعين ولا سيما إذا كان يعني لا يقصد به الصليب، فحتى يقصد لابد أن نعلم أنه صليب وأن مقصود أن يكون صليب وأن يكون وضع لأنه صليب. وأما يعني مجرد الخطوط المتقاطعة ولا سيما ما كان معروف من العلامات الحسابية، علامات الضرب وعلامات الجمع إلى آخره، أو حتى حين يوجد في بعض الرسوم كالساعات فيها رسم زائد، هذا لا، أو حتى في الأقلام هذا لا 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 لا, لا يعد صليبا، لأن لا يقصد منه الصليب، فلكن مقصود أن يكون مقصود صليب ووضع الصليب، وأيضا يعني لأن هذه كل الرسومات هذه ذكرنا لا يقصد منها تعظيم ولا يقصد منها يعني في الساعات ولا في العلامات الحسابية، بل يعني أحيانا الناس يحتاجون للخطوط المتقاطعة سواء كانت رسوما أو كانت في أشكالا هندسية، مثلا قد يكون خشبتين متقاطعتين تحتاجها لتضعها في شيء لتستند على شيء وتعتمد على شيء، فهذه كلها لا لا لا, لا تعد من الصليب لأنها ليس المقصود منها الصليب، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. المستمع أبو معاذ يسأل يقول نقرأ في بعض كتب التراث أن من سب الله أو الرسول أو استهزأ بالدين أنه كافر حلال الدم، هذا مثال. سؤالي هل كل كافر الآن يعتبر حلال الدم لو نفرض أن الدعوة قد بلغته أو لم تبلغه؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم.
هذا السؤال مرادهم به من سب الله أو الرسول أو استهزأ، هذا مسلم ارتد، هذا مسلم ارتد. فالسؤال العبارة اللي أوردتها مراد به المرتد، لأنه مسلم سب الله، قال أهل منه يكفر أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو أتى بالمكفرات التي تخرج من الملة، فهذا هو المرتد، وهذا هو الذي قال أهل العلم أنه حلال الدم والمال، لأنه أتى ارتكب ناقضا أو أتى ناقضا من نواقض الإسلام. والردة تكون بالقول وتكون بالاعتقاد وتكون بالفعل وتكون بالترك كما ذكر أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هذا هذا العبارة. لكن يحسن الحقيقة تنبيه إلى أن إلى 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 أن التكفير حقيقة ما هو يعني لا ولعلي لا إذا كان عبارة السائل يقول لو نفرض أن الدعوة بلغته أو لم تبلغه لا هذا شيء آخر هذا هذا غير غير المرتد. العبارة الأولى في المرتد اللي سب الله والرسول إلى آخره هذا في المسلم إذا فعل ذلك فإنه يرتد وهذا كما ذكرنا أنه يكون مرتد على 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 تفصيل سوف أذكره أيضا بعد قليل. لكن عبارتك لو نفرض أن الدعوة بلغته هذا يتعلق بالكافر الأصلي الكافر الأصلي فهذا لا هذا يختلف طبعا لا ليس حلال الدم والمال لأنه إذا كان ذميا إذا كان مستامنا إذا كان معاهدا اللي حل الدم هو الحربي الكافر الحربي الذي فعلا ليس بيننا وبين عهد ولا ميثاق ولا آخر فهذا هذا 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 هو الذي يكون حلال في حال أن يكون حربيا. أما المسلم المرتد وحتى وحتى غيره يعني هذه الأمور هذه من حق الإمام الذي يقيم العقوبة الشرعية على المرتد وعلى غيره ممن نقض العهد هذا هو الإمام. لماذا؟ لأنه ليس المسلم الحقيقة يسارع بالتكفير ولا يسارع بإعطاء الأحكام الكفرية على 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 من أصله الإسلام. ولهذا اسمع كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فمثلا العلماء يقولون في الكتب من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر لكن الشخص المعين القائل لا يكفر لا يحكم عليه بالكفر مباشرة. ولهذا يقول الشيخ الإسلام لكن الشخص المعين الذي يقول ذلك أو يفعله يجب التثبت في الحكم عليه بالكفر فقد يكون جاهلا قد يكون متأولا قد يكون مكرها مما يمنع الكفر عليه مما يمنع الحكم عليه بالكفر وإن كان قد قال أو فعل ما هو كفر. فيا إخواني يعني حينما العلماء ذكروا باب الردة هو مرتد نعم ونسأل الله السلام قد ارتد الإنسان لكن الذي يحكم عليه هم أهل العلم وقد يكون متأول قد يكون يعني فعلا مكره قد يكون جاهل قد يكون له أي عذار فمجرد أن يقول قال ما قال الكفر أو فعل فعل كفر لا يحكم عليه مباشرة وإنما يرفع أمره إلى لأن هذا من حق ولاتي من حقوق ولاه الأمور فلا يفتات عليهم في ذلك الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه وإجابة. حبتنا الكرام بهذا بهذه الإجابة وهذا البيان نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فله أيضا من الشكر أجزلة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.